الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا.
ولا يرى
أن عليه إماما برا كان أو فاجرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. المعنى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، والمراد بالأئمة ولاة الأمور. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأمراء والأئمة، لكن فيما يحب الله ويرضى. أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. لكن هذا مقيد بالطاعة، مقيد بالحديث الأخرى: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وحديث أبي ذر: أمرني خليل أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وحديث عوف بن مالك الأشعري: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وخيار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرعاه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يزيان إذا من طاعة. ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، بل يجب الصبر وعدم الخروج. السمع والطاعة تكون في الطاعة، السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله. أما المعاصي فلا يطاع فيها. إذا أمر الأمير شخصا بشرب الخمر فلا يطيعه، أو أمره أن يقتل أحدا بغير حق لا يطيعه. إذا أمر الوالد ولده بالمعصية لا يطيعه. إذا أمر الزوجة زوجها بالمعصية لا يطيعه. إذا أمر العبد سيده بالمعصية لا يطيعه. لا طاعة للمخلوق من أصل الخلق، لكن لا يتمرد عليه. فليس لصراعيها نتمرد على الأمير أو ولي الأمر، بل لا يطيعون في المعصية، وما عدا ذلك فيطيعون في الأمور المباحة، ويطيعون في طاعة الله ورسوله. أما المعاصي لا يطاع فيها، لكن لا يتمردون عليه ويأخذون عليه. الولد لا يطيع أباه إذا أمره بالمعصية، لكن لا يتمرد عليه في غير المعصية. الزوجة لا تطيع زوجها في المعصية، لكن لا تتمرد عليه في غير المعصية. العبد لا يطيع سيده إذا أمره بالمعصية، لكن لا يتمرد عليه في غير المعصية. لكن في هذه القضية المعصية لا يطيعه. وهذا بخلاف أهل البدع، فإنهم لا يسمعون ولا يطيعون لولاة الأمور كالخوارج. الخوارج يرون أن ولي الأمر إذا عصى كفر، وجب قتله وخلعه وإزالته من الإمامة، لأنه كافر. وكذلك المعتزلة، إذا عصى ولي الأمر فعل كبيرة خرج من الإمامة فلا يطيعونه، بل إن عندهم أصل من أصول الدين عندهم، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وضمنوها الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي إذا جاروا وظلموا. والروافض كذلك يرون أنه ليس هناك طاعة إلا للإمام المعصوم. وأما ولاة الأمور الموجودين في كل وقت هم كفرة فسقة، يجب قتلهم وخلعهم وإزالتهم من الإمامة، ولا طاعة إلا للإمام المعصوم. ومن هو الإمام المعصوم؟ الأئمة الاثني عشر عندهم، الذي نص عليهم المنصوصين عندهم بزعمهم. قالوا إن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي، لكن أهل السنة كفروا وفسقوا وارتدوا وأخفوا النصوص التي فيها النص على أن الخليفة بعده علي، ولكن فولوا أبا بكر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا وظلما، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول هو علي، لأنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 إمام، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم بقية كلهم من نسل الحسين، علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهالي، ثم الحسن بن علي الحسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل سجاب سامرة في العراق محمد بن الحسن سنة 206 ولم يخلد إلى الآن، 66 و200 ولم يخلد إلى الآن، وأبوه الحسن بن علي مات عقيما ولم يولد له، فاختلقوا له ولد وأدخلوا السرداب، قالوا دخل السرداب وهو بن سنتين ثلاث أو خمس، دخل السرداب سنة 60 و200، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مضى عليه 400 سنة ولم يخرج في زمانه، نحن الآن نقول مضى عليه 1200 سنة ولم يخرج حتى الآن، دخل السرداب قبل 1200 سنة، وهو شخص موهوب لا حق قتله، لأن أباه الحسن مات عقيما ولم يخرج. هؤلاء الأئمة عندهم الشيعة أئمة منصوصين معصومين، فالرواسط يقول ما في طاعة إلا الإمام المعصوم، أما الولاة الآن الموجودين كلهم كفرة ظلمة يجب قتلهم ولا سمع لهم ولا طاعة. إذن من عقيدة السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور فيما يحب الله ويرضاه كما قال المؤلف، خلافا لأهل البدع كالخوارج فلا سمع ولا طاعة لولي الأمر، إذا عصى فليجب قتله وخلعه، المعتزلة يقول لا سمع ولا طاعة لولي الأمر إذا عصى ولا يبقى في الإمام، الروافض يقول لا سمع وطاعة إلا الإمام المعصوم. إذن عقيدة السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. نعم، إذا ولي الخلافة بالإجماع بمعنى اجتمع عليه أهل الحل والعقل، المراد إجماع الناس ليس المراد كل فرد بعينه، بل المراد أهل الحل والعقل رؤساء القبائل والأعيان ووجهها، إذا بايعوه تمت البيعة، ولا يشترط أن يبايع كل واحد بعينه، فتثبت الخلافة بإيش؟ بالانتخاب والاختيار، كما ثبت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بالاختيار والانتخاب، وكما ثبت الولاية أيضا لعثمان باختيار أهل الحل والعقد بالإجماع، وكما ثبت الخلافة لعلي بمباعدة أكثر أهل الحل والعقد، وتثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق، كما ثبت الخلافة لعمر بولاية العهد من أبي بكر، وتثبت الخلافة أيضا بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بسيفه وقهرهم بسيفه وتمت واستمعت عليه الكلمة ثبته البيعة ولا يجوز الخروج عليه، واضح هذا؟ فإذا الولاية تثبت لولي الأمر الخلافة بأي شيء؟ بواحد من ثلاثة أمور، الأمر الأول الاختيار والاتخاذ من الحل والعقد، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الخليفة من قريش إذا وجد فيه من يقيم الدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه لا يزال هذا الأمر، يعني في قريش ما بقي منه اثنان ما أقاموا الدين، فإن لم يوجد من قريش من يصلح الخلافة ينتخب من غيره، هذا إذا كان الاختيار والانتخاب المسلمين. ثانيا تثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق. ثالثا تثبت الخلافة بالقوة والغلبة، إذا قوي أن غلب الناس بسيفه وقوته ولو لم يكن من قريش ثبت له البيعة، ولهذا في حديث أبي ذر أمر لخليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع على الأطراف، لكن لو كان الاختيار والانتخاب المسلمين ما يختار العبد حبشي مجدع على الأطراف، لما يختارون من قريش، دل على أن الخلافة تثبت واحد من هذه الأمور الثلاثة. يقول المؤلف ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما ضرا كان أو فاجرا، يعني لا يجوز الإنسان أن يبيت وهو لا يرى الإمامة لأحد، يعني في نفسه يعتقد أنه ليس عليه إمام ويخلع الإمام ولا يرى له بيعة. فعلى الإنسان أن يرى البيعة لولي الأمر الذي سمعت عليه الكلمة برا كان أو فاجرا، يعني حتى ولو كان فاجر، يعني برا يعني تقيا، فاجرا يعني فاسق ولو فاسق، خلافا للخوارج والمعتزلة والروافض. الخوارج والمعتزلة والروافض لا يرون الإمامة الفاجر. لماذا؟ لأن الخوارج يرون أن الفاجر يكفر بفجوره، وإذا كفر وجب قتله وحل دمه وماله فلا يكون إمام. والمعتزلة عندهم أصل أن ولي الأمر إذا فجر وفسق يجب الخروج عليه. والروافض ما يرى الإمامة لأهل السنة إطلاقا، ما يرى الإمامة إلا لمن لأئمة معصومين. فإذا أهل السنة تميزوا عن أهل البدع، فأهل السنة يرون السمع والطاعة لولي الأمر ولو كان فاسقا ولو كان فاجرا. متى يجوز الخروج عليه عند أهل السنة؟ يجوز الخروج عليه بشرطين. الشرط الأول أن يكفر كفرا صريحا واضحا لا لبس فيه، يفعل الكفر ويكون الكفر صريح واضح لا لبس فيه. الأمر الثاني وجود البديل المسلم. والأمر الثالث أيضا القدرة على إزالة الإمام الفاجر الكافر وتولية الإمام العادل. إذا وجد هذا الشروط جاز الخروج عليه، وإذا لم توجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا فواحا عندكم من الله في برهان. هذه شروط الخروج، أن يفعل كفرا ويكون الكفر إيش؟ فواح، يعني واضح لا لبس فيه، لا عندكم من الله في برهان. شروط كفر موصوف بثلاث شروط: كفر، بواح، عندكم من الله في برهان. وأيضا يوجد قدرة. أما إذا كان مهنا قدرة يخرج واحد أو اثنين أو جماعة يقتلوا ولا يستفاد منهم، لكن إذا وجد قدرة وجد البديل يزال الإمام الكافر ويكون بدله إمام مسلم. أما إذا كان يزال كافر ويأتي بدله كفر مثل الانقلابات العسكرية والجمهورية الآن ما حصل المقصود، قد تكون الحكومة الثانية أكثر من الحكومة السابقة. واضح هذا؟ إذن لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. من الذي يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي؟ ثلاث طوائف: الخوارج والمعتزلة والروافض. فأهل السنة يخالفون أهل البدع، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، اصبر تحمل، فإنه من فارق الجماعة صبرا فمات فميتته جاهلية. لأن وفي دليل على أن الخروج على وسلم من الخبائر، لأن قال أنه يموت ميتة جاهلية. إذا اصبر تحمل، لماذا؟ لأنك إذا أنكرت على ولي الأمر معصية مثلا عصى ولي الأمر، فسق، شرب الخمر، أو أخذ مال شخص بغير حق، أو قتل شخص بغير حق، قد يفسده. لكن الخروج عليه يترتب عليه مصلحة أكبر، وهي إراقة الدماء، لأن عنده جيش، وهذا الذي يخرجون كذلك تقابلهم جيش ولي الأمر، فيكون الناس رقتين، فتراق الدماء ويختل الأمن وتختل أحوال الناس المعيشية، الاقتصاد والزراعة والتجارة والدراسة والاجتماع، ويتربص بهم العدو الدواعي، وتأتي فتن تقضي على الأخضر واليابس. أي هذه المفسدة أعظم أو مفسدة فسقه ومعصيته؟ فسقه ومعصيته هذه إيش؟ مفسدة صغرى. والقاعدة أنه إذا اجتمع مفسدتان كبرى وصغرى لا يمكن تركهما، ندرى المفسدة إيش؟ الكبرى، ونرتكب المفسدة الصغرى. أي مفسدة هنا الآن؟ عندنا مفسدة وهي فسق ولي الأمر، شرب الخمر، أو أو مثلا ظلم بعض الناس أو قتل بعض الناس، هذه مفسدة معصية. والمفسدة الثانية مثل إراقة الدماء وانقسام المسلمين واختلال أحوال الناس وتربص الأعداء بهم والدوائر، هذه مفسدة كبرى. فترتكب المفسدة إيش؟ الصغرى وهي الصبر. والنصيحة مبذولة من قبل العلماء وأهل الحل والعقل، فإن حصل المقصود فالحمد لله، وإلا المقصود فقد أدى الناس ما عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر. اصبر، لابد من التحمل، الصبر يحتاج إلى التحمل. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، هذا تدل على الخروج على ولي الأمور من كبائر الذنوب. نعم.
والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل.
نعم، الحج والغزو مع الإمام ماض، هذا عقيدة السنة والجماعة، أن الحج والغزو مع الإمام ماض، لأن الحج والغزو فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس فيهما ويقاوم العدو، وهذا يحصل بالإمام الفاجر وبالإمام البر، فيحج الناس مع الإمام ولو كان فاجرا، يقيم لهم حجهم ويغزون معه ويجاهدون، هذا عقيدة السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة والروافض، فإنهم لا يرون الحج والغزو مع ولي الأمر الفاجر، لأنه ما يبقى إمام عندهم. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة كذلك، صلى خلف الأئمة ولو كانوا فجارا، صلى الجمعة والعيدين. ثم قال المؤلف: ويصلي بعدها 6 ركعات بعد صلاة الجمعة يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل، اللي ورد في الأحاديث في صحيح مسلم وغيره أنه يشرع المسلم إذا صلى الجمعة يصلي بعد 4 ركعات سواء كان في البيت أو في المسجد. في حديث ابن عمر أنه إذا صلى في البيت صلى ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى 4 ركعات. أما قول المؤلف أنه يصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل، نسب إلى الإمام أحمد بن حنبل، يقول المؤلف كما في رسائل في السنة المبثوثة في طبقة الحنابلة، قال لها رواية من الرواية في رواية الإمام أحمد، والصواب أنه يصلي 4 ركعات بسلامين، 4 ركعات في المسجد أو في البيت، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص، خلافا لما ذكره 6 ركعات السنة والمشروع المسلم بعد صلاة الجمعة يصلي 4 ركعات بسلامين في المسجد أو في البيت. نعم.
والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام.
نعم، الخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هذا إذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين، يختارون من قريش إذا وجد فيهم من يقيم الدين، أما إذا لم يوجد من يقيم الدين فإنه تكون الخلافة في غيرهم، لحديث معاوية أبي سفيان عند الشيخين: لا يزال في هذا الأمر، لا يزال هذا الأمر يعني في قريش ما بقي فيهم اثنان، وفي رواية: ما أقاموا الدين، يعني ما دام من وجد من قريش من يقيم الدين فهو خلافة فيهم، فإن لم يجد فيهم من يقيم الدين تكون في غيرهم، وهذا إذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين، فإن كان الاختيار وإن لم يكن هناك اختيار المسلمين وغلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه ثبتت له الخلافة. إذا متى تكون الخلافة في قريش؟ إذا كان الاختيار للمسلمين، فإن لم يكن لهم اختيار تكون لمن غلبهم وتمت له الكلمة، إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يعني من السماء. ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة الكبار التي تعقبها الساعة، وأول أشراط الساعة خروج المهدي الكبار، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم هذه العلامة الثالثة، ثم خروج يأجوج ومأجوج هذه العلامة الرابعة، متوالية 4 علامات متوالية، ثم تتوالى الأشراط، يأتي الدخان الذي يملأ ما بين السماء والأرض، يصيب من كهية الزكام، يصيب المؤمن كهية الزكام، ويصب الكافر أذى عظيم، وهدم الكعبة في آخر الزمان، ونزع القرآن من الصدور ومن المصاحف إذا ترك الناس العمل به، ثم الأشراط الأخيرة لقرب الساعة طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة وهي التاسعة، ثم العاشرة وهي آخرها خروج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيث معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا. نعم.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية.
نعم، هذا صحيح. من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، يعني فهو يدين بدين الخوارج ويتمذهب بمذهب الخوارج، خارجي. والخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر عهد الصحابة، ولهم عقيدة خبيثة، وهي تكفير المسلمين بالمعاصي. يقول من فعل كبيرة فقد كفر وهو مخلد في النار. فالزاني عند الخوارج كافر، وشارب الخمر كافر، والعاقل والديه كافر، حلال الدم والمال. والذي يخرج على إمام من أئمة المسلمين بالمعاصي خارجي على طريقة الخوارج، وقد يكون ليس من الخوارج، يكون من البغاة. الذي يخرج على الإمام قد يكون من الخوارج، لأنه يدين بمذهب الخوارج بأن يكفر الناس بالمعاصي، كفر المسلم بالمعاصي، وكفر ولي الأمر بالمعصية فخرج عليه، وقد يكون من البغاة. وهو والبغاة جمع باغي، وهم طائفة، وهم الذين ينقمون على ولي الأمر شيئا من المعاصي. يقول العلماء إنه إذا خرجت طائفة من البغاة على ولي الأمر يرسل إليهم من يكشف شبهتهم، إن كان لهم شبهة كشفها، يعني يشوف مطالبهم الآن. إن كان مطالبهم يقول في معاصي يزيل المعاصي، فإن استمروا قاتلهم. ومن خرج على إمام المسلمين هو خارجي، وقد يكون معتزلي، وقد يكون رافض. كل هؤلاء يخرجون على ولي الأمر، قد يخرج على إمام المسلمين لأنه من الخوارج، أو لأنه من البغاة، أو لأنه من المعتزلة، أو لأنه من الرافضة. كل هؤلاء يجوزون الخروج على إيش؟ ولي الأمر. وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، يعني خالف الأحاديث التي فيها النهي عن الخروج على ولي الأمر. وميتته ميتة جاهلية، يشير إلى الحديث من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وهذا يدل على أن الخروج على ولي الأمر من الكبائر، لكونه متوعد بأن تكون ميتة ميتة جاهلية على أن هذا من الكبائر. نعم.
ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري.
نعم.
اصبروا وإن كان عبدا حبشيا.
اصبر.
اصبر وإن كان عبدا حبشيا.
نعم.
وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض.
نعم. نعم.
وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا.
نعم. يقول المؤلف لا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا. نعم، لأن الحديث أمرت بالصبر على أولاة الأمور الجورة، فلا يحل قتالهم، فمن قاتلهم فإنه من الخوارج أو من البغاة أو من الرافضة أو من المعتزلة. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبي ذر اصبر وإن كان عبدا حبشيا. المؤلف رواه بالمعنى، ولفظ الحديث أمرني خليلي قال أن أصبر وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. قال اصبر وإن كان عبدا حبشيا يعني أن ولي الأمر إذا غلب الناس بسيفه يجب الصبر عليه وعدم الخروج عليه ولو لم يكن من قريش، لكن لو كان اختيار المسلمين اختاروا من قريش. وإن كان أمرنا أن أصبر وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، أمر الخليل أن أصبر أن أسرع وأطيع، أمر الخليل أن أسرع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي لفظ ولو لحبشي كان رأسه لبيبا. وكذا قول الأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني سترون من ولاة الأمور من لا يعطيكم حقكم ويؤثر غيركم عليكم، فاصبروا اصبروا يعني لا تخرجون على أولئك الأمور ولو لم يعطوكم حقكم. فدل على أنه لا يجوز الخروج المعاصي. وإنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني من يؤثره غيركم عليكم ولا يعطيكم حقكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا هو الشاهد، فاصبروا، دل على عدم الكل. وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. نعم، يعني ليس من السنة قتال السلطان، بل من السنة الصبر على السلطان، لأن قتاله والخروج عليه في راقة الدماء، في اختلال الأمن، وحصول المفاسد الكثيرة. ولهذا قال المؤلف: وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. فساد الدين تختل أحوال الناس، ويقتل بعضهم بعضا، وينهب بعضهم بعضا، ما صار إلا إذا صار في إمام. وليس هناك من يقيم للناس، لا تقام الحدود، ولا ينتصف المظلوم من الظالم. ولاة الأمور قد رتب الله بهم مصالح عظيمة، مصالح عظيمة، منها أن الله تعالى يقيم بهم الأمن، ومنها أن المظلوم يؤخذ حقه من الظالم، ومنها إقامة الناس دينهم، صلاة الجمعة والعيدين والجهاد والحج. ولو كان يحصل منه ظلم، قد يحصل منه ظلم ولي الأمر، لكن هذا الظلم قليل بالنسبة للمصالح التي رتب الله عليها، علقها بولاة الأمور. دولة من كل الناس الإمام، من يقيم للناس حجهم، من يقيم لهم جهادهم، من يقيم الحدود، من يأخذ حق الظالم، حق المظلوم للظالم. لو قيل للناس في ليلة واحدة كل يفعل ما يشاء، ماذا يحصل من الفساد؟ يحسم الله به عليه. ولهذا يقول بعض السلف: 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. 60 سنة بإمام ظالم جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. الليلة الواحدة بلا إمام، لو قيل الناس كل يفعل ما يشاء في ليلة واحدة، وش يحصل فيها من الفساد؟ من القتل والزنا والسرقة ونهب الأموال إلى غير ذلك، فساد عريض. إذن ولاة الأمور علق الله بهم مصالح عظيمة، ولو كانوا فسقة، ولو كانوا جبرة. استتباب الأمن، هذه مصلحة عظيمة. إقامة الحدود، مصلحة عظيمة. إنصاف المظلوم من الظالم، مصلحة عظيمة. إيصال الحقوق إلى أصحابه، استتباب الأمن، هذه نعمة عظيمة. أما مسألة فسقه، فسقه على نفسه، فسقه على نفسه، فجوره على نفسه. والناس ليس بيدهم إلا النصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقل، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فليس على الناس المظلوم. ثم أيضا الناس إنما سلط عليهم ولاة الأمور الظلمة بسبب تفريطهم في أمر الله، عوقبوا. فإذا أراد الناس أن يصلح الله لهم ولاة الأمور فليستقيموا على طاعة الله. ولهذا قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فجور الولاة مما كسبت أيدي الرعية، سلطوا عليه. وثم أيضا ما يحصل من الجور هذا تكفر به السيئات، من جنس المصائب تكفر به السيئات، ويكون أيضا تأديب للرجال الصالحين وعقوبة للعصاة. نعم.
ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهليهم.
نعم، يحل قتال الخوارج إذا قاتلوا المسلمين في أنفسهم وأموالهم، يقاتلون، لأن الخوارج يستحلون إيش؟ دماء المسلمين وأموالهم بالمعاصي. فإذا قاتل الخوارج المسلمون قتلوا، كما قاتلهم علي رضي الله عنه، قاتل الخوارج. وكما جاء في الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع، من لقيهم فليقتلهم، فإن في قتلهم أجرا لما قتلهم عند الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. فيقاتلون إذا قاتلوا المسلمين. نعم.
وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم.
نعم، هكذا فعل الصحابة. ليس إذا قاتل المسلمون الخوارج ثم هربوا لا يطلبونه، يتركونه، ولا يجهزون على جريحهم. إذا وجدوا جريح ما يقتلونه، يكملونه، لا، يتركونه، ولا يأخذ فيئهم، يأخذون أموالهم، لأنه ليس كفار، ولا يقتل أسيرهم، الأسير المقتول اللي يؤسر، ولا يتبع مدبرهم. إذا فارقوه لا يلحقهم ويتبعهم. المهم يقاتلون إذا قاتل المسلمين، فإذا فارقوا تركوا، وإذا وجد جريح منهم في حال القتال لا يكمل، لا يقتل، ولا يأخذ شيء من أموالهم الفيء، لأنهم ليسوا كفارا. وإذا أسر أسير فلا يقتل، ولا يتبع مدبرهم، من فر لا نتبعه. هكذا فعل الصحابة. الصحابة عاملوا إيش؟ الخوارج، وعاملت إيش؟ وعاملت العصاة، ولم يعاملهم معاملة الكفار، لأنهم متأولون. ولما سئل علي رضي الله عنه أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. وقال بعض العلماء إنهم كفار، واستدلوا بالأحاديث التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الصحاح في الصحيحين وغيرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الظبية، وفي لفظ يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وفي لفظ لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، سبهم بعاد وهم قوم كفار، من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجر لما قتلهم عند الله. قالوا هذه النصوص تدل على أنهم كفار، فهي رواية عن الإمام أحمد، لكن الجمهور على أنهم عصاة مبتدعة، وهذا هو الذي عمله الصحابة. ولهذا قال المؤلف إنهم لا يطلب من فارق، ولا يجهز على الجريح، ولا يؤخذ مال أموالهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، لأنهم عصاة وليسوا كفارا مبتدعة. نعم.
وأعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل.
نعم، هذا ثبت في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما الطاعة قول عز وجل في الحديث الآخر، إنما الطاعة في المعروف، فلا يطاع أي بشر في المعصية، ولو كان أميرا، ولو كان ملكا ما تطيع. إذا أمرك الأمير قال اشرب الخمر لا تطيعه، أو اقتل فلان بغير حق لا تطيعه، أو أمرك الوالد والدك بالمعصية اشرب الخمر لا تطيعه، أو أمر الزوجة زوجها بالمعصية لا يطيعه. ما حد يطاع في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. نعم.
ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه.
نعم، يقول من كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه. يعني أن المعين من أهل القبلة لا يشهد له بالجنة ولا يشهد له بالنار، حقيقة السنة لا نشهد المعين بالجنة ولا بالنار، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. إذا رأينا الإنسان مستقيم على طاعة الله نرجو له الخير ونرجو أن يكون من أهل الجنة، وإذا رأينا الإنسان يفعل المعاصي نخاف عليه ونخشى عليه من النار، ولا نشهد له بالنار. إذا رأينا المسلم من القبلة مستقيم على طاعة الله نرجو له الخير ونرجو له الجنة ولا نشهد له بالجنة، وإذا رأينا الإنسان يفعل الشر والمعاصي نخاف عليه من النار ولا نحكم عليه بالنار، لا نشهد له بالنار، إلا لما شهدت له النصوص كالعشرة المسلمين بالجنة نشهد لهم بالجنة. ثابت بن قيس بن شماس، حسن والحسين شهد سبب أهل الجنة، وابن عمر وجماعة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد له النصوص شهدنا له بالجنة، ومن لم تشهد له النصوص نشهد بالجنة في العموم، كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، لكن فلان ابن فلان نسب له في الجنة ما ندري ما ندري ما يفهمون. لكن إذا كان فلان وفلان بعينه مستقيم على طاعة الله نرجو له الخير ونرجو أن يكون من أهل الجنة ولا نجزي. وفلان ابن فلان اللي يفعل المعاصي نسب له منا وما نسب له منا لكن نخاف عليه منا نخاف عليه منا ولا نسب له منا ولا نسب لأحد بالنار إلا من عرفنا أنه مات على الكفر وأنه قامت عليه الحجة. عرفت أن فلان يعبد الأصنام وقام عليه الحجة لا شبهة له فهم من أهل النار. وكذلك اليهود والنصارى نسب عليهم بالنار والوثنيين. إذن من كان من أهل الإسلام فلا نسب له بعمل خير ولا شر فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت ترجو له رحمة الله وتغفر عليه ذنوبه ولا تدري ما يسبق له عند الموت ما تدري ما الخاتم ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام. إذا مات على الإسلام ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه كما سبق إنه لا يشهد المعين بالجنة أو بالنار لكن نرجو المسلم ونخاف على المسيح إلا ما شهدت له النصوص. وكذلك من عرفنا أنه مات على الكفر وقامت عليه الحجة يشهد له بالنار. واليهود والنصارى الذي قامت عليهم الحجة يشهد لهم بالنار. نعم.
وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة.
نعم ما من ذنب إلا وللعبد منه توبة أي ذنب ولو كان كفرا من تاب تاب الله عليه. المهم تكون التوبة نصوح يعني يندب على ما مضى يتخلى على المعصية يتركها ثم يندب على ما مضى ثم يعزم عزما جازما على أن لا يعود إليها. أما إذا كانت التوبة مؤقتة يتوب في رمضان وينوي أنه يرجع إلى المعاصي بعدها ما صارت توبة لابد يعزم عزما جازما على أن لا يعود إلى المعصية بعد ترك المعصية والندم عليها ولابد من رد المظلمة إلى أهلها وأن تكون قبل وصول الروح إلى الحلقوم وقبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان. إذا وجدت هذه الشروط فهي توبة النصوح أي ذنب ولو كان كفرا ولو كان شركا فإن الله تعالى عرض التوبة على أكثر الناس وهم ليس المثلثة من النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لهم توبة. الله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا نتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. نعم.
والرجم حق.
الرجم حق ورجم الزاني المحصن إذا مات إذا زنى وثبتت عليه البينة في شهادة أربعة عدول أو بإقراره على نفسه وكان قد تزوج ولو في العمر مرة ولو لم يكن معه زوجة إذا تزوج ولو ليلة واحدة ودخل بها سمى محصن فإذا زنى بعد ذلك رجم وإن لم يكن محصنا بأن لم يتزوج فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما عن البلد. قال الله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. وفي حديث عمر بن الخطاب خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد 100 والرجم والبكر بالبكر جلد 100 والتغريب عام. فالثيب يرجم بالحجارة حتى يموت والبكر يجلد 100 جلدة ويغرب عن البلد عاما. هذا الرجم حق. وقال المؤلف الرجم حق للرد على الخوارج الذين أنكروا الرجم والذي من مسائل الفروع لكن نص على المؤلف للرد على من الخوارج أنكر الرجم. فالرجم حق خلاف السنة الذين أنكروه لأنه زيادة على القرآن ما يقبلون ما زاد على القرآن بزعمهم. نعم.
والمسح على الخفين سنة.
كذلك المسح على الخفين سنة ولا حديث فيه متواترة خلاف للروافض الذين أنكروا المسح على الخفين. والعلماء يذكرون مسح الخفين في كتب العقائد للرد على الروافض. الروافض ما في مسح على الخفين ولا في غسل الرجلين في الوضوء مطلقا بل الواجب مسح ظهور القدمين عندهم. فإذا كانت الرجلان مكشوفتان ماذا يفعل الروافض؟ يمسحونها يبلون اليد باليد ثم بالماء ثم يمسحونها، هذا من أفضل. وإذا كان عليهما خفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. والحديث في مسح الخفين متواترة، بلغت حد التواتر، حتى إن الذين نقلوا كيفية الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم غسلا للرجلين المكشوفتين ومسحا للخفين أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية، وهي قوله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية متواترة، حكمها كله متواتر، أليس كذلك؟ لكن تواتر كيفية الوضوء غسلا ومسحا أكثر أقوى من تواتر لفظ الآية. بيان ذلك أن الصحابة كلهم يتوضؤون وكلهم شاهدوا غسل الرجلين ومسح الخفين من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم نقله عن غيره، بخلاف لفظ الآية فليس كل أحد يحفظ الآية، بعضهم يحفظ الآية وبعضهم لا يحفظ. أما الوضوء كلهم يتوضؤون، ما في أحد ما يتوضؤ، ولكن ليس كل أحد يحفظ الآية، فدل على أن التواتر في نقل الوضوء ومسح الخفين أكثر، الذين رووه أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية، والآية متواترة، ونقل الوضوء كيفية الغسل ومسح أكثر أقوى تواترا وأكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية. نعم.
وتقصير الصلاة في السفر سنة.
نعم، قصر الصلاة في السفر سنة، قصر رباعية الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فلا يقصر. نعم.
والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر.
نعم، الصوم في السفر يخير فيه الإنسان، من شاء الصام ومن شاء أفطر، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ومعه أصحابه، فبعضهم صائم وبعضهم مفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. اختلف العلماء أيهما أفضل، هل الأفضل المسافر الصوم أو الأفضل الفطر؟ فقيل الصوم أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة، وقيل الفطر أفضل لأن فيها أخذ برخصة الله، وقيلهما على حد سواء. والصواب إن كان أنه إن كان الصوم يشق على المسافر فالفطر أفضل، وإن لم يشق فقيل الفطر أفضل وقيل الصوم أفضل لأنه في أخذ برخصة الله، إن كان أنشط له وأقوى أن يصوم مع الناس صام، وإن رأى أن يفطر فله أن يفطر، الأمر في هذا واسع. نعم.
ولا بأس بالصلاة في سراويل.
نعم، لا بأس بالصلاة في السراويل وفي الثياب وفي الأزر، وهو السروال هو الذي يكون على نصف الأسفل، يستر به نصف الأسفل، يلبس سروال أو رداء ويضع على كتفيه، يلبس إزار أو سروال ويضع على كتفيه رداء، يصلي في رداء وسروال أو رداء وإزار أو قميص. نعم.
والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر.
أو هذا النفاق الأكبر، أن يظهر رسالة الإسلام ويخفي الكفر، هذا صاحبه مخلد في النار، يظهر في الإسلام وفي الباطن مكذب لله ولرسوله، هذا صاحبه متكلف في النار. وهناك كفر عملي في المعاصي، الكذب الحديث وخلف الوعد والفجور في الخصومة والغدر في العهود، هذا معاصي، هذا يسمى نفاق الأصغر. لكن النفاق الأكبر اللي يخرج من الملة ما ذكر المؤلف، يظهر الإسلام ويخفي الكفر، وهذا نفاق عبد الله بن أبي وأصحابه. نعم.
واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام.
واعلم إيش؟ واعلم،
واعلم أن الدنيا،
لا، بأن الدنيا، مو بأن الدنيا، اختلف المعنى، إذا حسن الباء تغير المعنى. واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. هنا ذكر الحاشية قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة: ويرون، يعني أهل السنة، أن الدار دار إسلام لا دار كفر، كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين. يعني إن الدنيا دار إيمان وإسلام، إذا البلد إذا كان فيها من يقيم الإسلام والصلاة، ينادى بالصلاة فهي دار الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم ينتظر، فإن سمع النداء تركهم، وإن لم يسمع النداء أغار عليهم لأنهم ليسوا مسلمين. فتكون الدار دار إيمان وإسلام إذا كانت شعائر الإسلام ظاهرة فيها. إذا كان ظاهر الإسلام شعائر الإسلام ظاهرة، فإن تسمى الدار دار الإسلام، وإن لم تكن فيها شعائر الإسلام ظاهرة فهي دار كفر. وقال بعضهم العبرة بالحكم الذي يحكم فيها، فإن كان يحكم فيها بالشريعة فهي دار الإسلام، وإن لم يحكم فيها بالشريعة فليست دار الإسلام. المؤلف يقول اعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني ما دام أن شعائر الإسلام ظاهرة كالنداء بالصلاة والإقامة بها وإظهار شعائر الإسلام. نعم.
وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم.
نعم. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم يعاملون ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، يعني معامل المعاملة المسلمين. فالمواريث يرث، كل واحد يرث من أقاربه، وذبائحهم حلال، والصلاة عليهم وصلوا عليهم لأنه مسلم، خلافا للمعتزلة والخوارج الذين يقولون ما في دار إيمان ولا إسلام. إذا كان الناس يفعلون المعاصي فليست دار إسلام، ولا تحل ذبائحهم ولا يصلى عليه لأنهم كفار، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة والروافض. نعم.
ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام.
هذا ذكر محسن نقل على الشوكاني السيد الجرار، يقول الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع ما فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من الإسلام، فهذه دار الإسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتها، وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس. نعم.
فإن قصر في شيء من ذلك قال ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان. نعم. حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام.
نعم. ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، يعني لا نشهد لشخص لأنه مؤمن إيمانا حقيقيا حتى يوحد الله ويؤدي الفرائض وينتهى المحال، فيقال له مؤمن حقا وقال له مؤمن كامل الإيمان. أما إذا قصر في شيء من ذلك بأن فعل المحرمات أو ترك الواجبات فهذا تنفى عنه حقيقة الإيمان لأنه ناقص الإيمان حتى يتوب. فيقال في العاصي المطيع يقال له مؤمن كامل الإيمان، يقال له مؤمن حقا، والعاصي لا يعطى حقيقة الإيمان، لا يقال مؤمن حقا، يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. والمؤمن الذي يؤدي الفرض ونهى عن النواهي يقال له مؤمن حقا، مؤمن صادق الإيمان. والعاصي ما يقال مؤمن حقا، ما يقال مؤمن ولا يقال اسمه، لا بد من قيد. فإذا أثبتت الإيمان تقول مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق كبيرة. وفي النفي لا تقول ليس المؤمن تسكت، لأنك إذا قلت ليس المؤمن وافقت خارج المعتزلة، وإذا قلت مؤمن وافقت المرجئة، لا بد من القيد، تقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، وفي النفي ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. هذا ما قلنا ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان، يعني لا نقول أنه مؤمن حقا حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، يعني الله تعالى أعلم بالشخص هل هو تام الإيمان أو ناقص الإيمان، إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. إذا ظهر لك أنه ضيع شرائع الإسلام، ترك الواجب بعض الواجبات، عرف أنه ناقص الإيمان. نعم.
والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة.
نعم.
المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيره والصلاة عليهم سنة.
نعم. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. نعم. كل من مات من أهل القبلة يعني يستقبل القبلة في الصلاة والذكر والذبح ويلتزم بشرائع الإسلام، هذا هو المسلم، يصلى عليه. المرجوب والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. هذا ما ذهب إلى المؤلف وقول بعض العلماء. وقال بعض العلماء إن المرجوم لا يصلى عليه، والزاني والذي يقتل نفسه لا يصلي عليه الأعيان والوجهاء كالعلماء وغيرهم تنفيرا وزجرا للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعله، ولكن يصلي عليهم بقية الناس لما جاء في بعض الأحاديث أن بعض العصاة لا يصلى عليه كالغال وقاتل نفسه، لا يصلي عليه الوجهاء والأعيان والعلماء. من الذي يستفيد من هذا؟ الأحياء. الميت مات انت، لكن الحي إذا رأى أن القاتل لا يصلى عليه خاف، يخشى أنه لا يصلى عليه إذا مات، يكون زجرا للأحياء ويصلي عليه بقية الناس. والمؤلف يرى أنه يصلى على الجميع لا فرق. قال الصلاة على من مات من القبلة، المرجوم يعني الذي الزاني، الذي الزاني المحصن يرجم، المرجوم يرجم ويصلى عليه، والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. نعم.
ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة.
يقول نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يخرج أحد من القبلة بالإسلام من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل. يقول لا نخرج أحد من القبلة من الإسلام إلا إذا فعل مكفرا، كان إيش؟ كان يرد آية من كتاب الله عز وجل، يجحد آية من آيات الله، كان يجحد آية الاستواء ثم استوى على العرش، لا متأولا بل جاحدا. فرق بين المتأول يقول استوى معناه استولى، هذا عاصي، هذا مبتدئ، يعني يقول أنا أعتقد أن آية لكن معنى استوى استوى. أما الجاحد ينكر استوى، يقول ليست آية. فرق بين الجاحد وبين إيش؟ المتأول. المتأول له شبهة ما يكفر، والجاحد يكفر. ولهذا قال المؤمن: لا يخرج أحد من قبله من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، يرد حديث ثابت بعد أن نبلغه وبين له الحج المتعلق، أو يذبح لغير الله، إن ذبح لغير الله صار مشرك كفر، أو يصلي لغير الله يكون مشرك، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. إذا رأيت أحد يدعو غير الله يقول: يا رسول الله اشفع لي، مدد يا بدوي، مدد يا دسوقي، مدد يا عبد القادر، خذ بيدي، أو يذبح خروف أو عجل أو دجاجة للبدوي أو للحسين أو للرسول أو للنجم أو القمر، أو ينذر إن شفى الله مريضا لا يذبحن خروف على روح السيد البدوي أو على روح الرسول، أو يطوف بالقبر تقرب إليه، حكمه إيش؟ هذا كافر مشرك. وإذا صلى لغير الله ومشرك أو رد آية من آيات الله، آية من كتاب الله، كفر. ويقول إذا فعل ذلك شيئا من ذلك وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، تعتقد أنه كافر. لماذا؟ لأن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، لأنه لا يكفر بالطاغوت، والتوحيد لابد له من شيئين: كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يكفر الكافر فلم يكفر بالطاغوت. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها كفر وإيمان، لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله. ومن لم يكفر الكفار والمشركين ليقول النصارى على حق، ليقول اليهود على دين والنصارى على دين والمسلمين على دين كلها الديان نزلت من السماء. الإنسان مخير بين هذا وهذا وهذا, حكمه إيش؟ كافر في إجماع المسلمين. ومن لم يكفره شك في كفره فهو كافر مثله. من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفره فهو كافر مثله, لأنه لم يكفر بالطاغوت. إذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليه أن تخرج من الإسلام, وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. إذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم, يعني يسمي مسلم تجري على حكم الإسلام لا بالحقيقة. متى يكون مؤمن بالحقيقة؟ إذا أدى الفرائض وانتهى عن المحرمات. فكان موحد لله يؤدي الصلوات يؤدي الواجبات ويترك المحرمات. إذا كان موحد ولكنه يترك بعض الفرائض أو يقصر فيها أو يفعل بعض المحرمات, هذا نقول مسلم مؤمن ناقص الإيمان, ليس مسلما بالحقيقة حقا, لكنه مؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان. نعم.
وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل, وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه, وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك, وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة, وقوله إن الله خلق آدم على صورته, وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة, وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا, لا تفسر شيئا من هذه بهواك, فإن الإيمان بهذا واجب, فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله وكل ما سمعت من الآثار, يعني من الحديث, مما لم يبلغه عقلك فعليك بالتسليم والتصديق. إذا سمعت شيئا ثبت عندك شيئا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف معناه, قل آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله, وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. تقول سلم, تقول سلمت وصدقت وآمنت. وأما الكيفية فأفوضها إلى الله, ولا تفسرها بهواك, فإن الإيمان بها واجب, الإيمان واجب, ومن فسر شيئا بهواه أو رد فهو جهم. مثل المؤلف رحمه الله, إذا بلغت شيئا من الحديث وأنت لا تعرف معناه, ما موقفك؟ التسليم, سلم آمنت وسلمت وصدق, التسليم والتصديق والرضا, تسلم وصدق آمنت وصدق ورضي. والكيفية ماذا تعمل؟ كيفيتها أفوض كيفيتها إلى الله, لا أعلم الكيفية, آمنت بهذه الحديث. ولا تفسر شيئا منها بهواك, فإن الإيمان بهذا واجب, الإيمان واجب, ومن فسر شيئا منها بهواه فهو جهل أو رد فهو جهل. مثل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث, مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه يقول آمنت بالله, تثبت الأصابع لله على من قلبه وأن القلوب بين أصابعه. فإذا قيل كيف يقول الله أعلم الكيفية, آمنت وصدقت وسلمت. واضح هذا؟ والبينية, البينية لا يلزم منها المماسة. السحاب كما قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض, إذا السحاب بين السماء والأرض, هل السحاب الآن ملاصق للسماء أو ملاصق للأرض؟ ليس ملاصق. إذا البينية واسعة ما يلزم منها المماسة. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كشيء, الله أعلم بالكيفية. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له, من يسألوني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له. نؤمن بأن الله ينزل. كيف ينزل؟ والله أعلم كيف ينزل, ما نعلم الكيفية. كما قال الإمام مالك في الاستواء لما سأل السؤال, الاستواء معلوم والكيف مجهول, والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نقول لا يعني نعتقد أن الله ينزل ولا نعلم كيف ينزل. نزول يقوم بجلاله وعظمه ليس مثل نزول المخلوق. ومن اعتقد أن الله يكون بين طبقتين وأن السماء تكون فوقه أو تحته فقد شبه الله بخلقه. والله تعالى لا يكون فوقه أحد من خلقه وفوق المخلوقات سبحانه وتعالى. سقف المخلوقات ونهايتها عرش الرحمن, والله تعالى فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات. أما كيف ينزل الله أعلم, نحن نؤمن بأنه ينزل ولا نعلم كيف ينزل. فعل يفعله كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى, واضح هذا. وكذلك قوله ينزل يوم عرفة إلى سماء الدنيا حديث, فيباهي بأهل الموقف ملائكته يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعة غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. وينزل يوم القيامة كذلك, وفي حديث جهنم لا يزال يطرح فيها, في لفظ الحديث لا يزال يلقى فيها, يعني لا يزال يلقى في النار حتى يضع فيها قدمه جل ثناؤه. الحديث لا تزال العبد يلقى فيها, المؤلف روى الحديث بالمعنى, الحديث لا يزال تزال جهنم يلقى فيها من أهلها, وتقول وتقول هل من مزيد, هل من مزيد, تريد زيادة حتى يضع فيها رب العزة قدمه في لفظ رجله, فينزل بعضها إلى بعض وتقول حسبي حسبي يكفينا فيه. في إثبات القدم لله كما يقول جلاله وعظمه, في إثبات الرجل لله في لفظ رجله. وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك, هذا أيضا الحديث رواه المؤلف بالمعنى. وهو قول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمل حتى في أمله, ومن أتى إلي يمشي أتيته هرولة, هذا يليق بجلال الله وعظمته. ومن أثار هذا الصفة أن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. إن مشاء من أتاني يمشي أتيته هرولة. الله أعلم بالكيفية. وهذا في مقابلة باب المقابل. وقول الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة أيضا هذا سبق. وقول خلق الله آدم على صورته, طوله في السماء 60 ذراعا طول آدم, يعني فيه إثبات الصورة لله عز وجل. وخلق الله آدم على صورته يعود إلى الله, لما جاء في الحديث الآخر خلق الله آدم على صورة الرحمن. الله تعالى له صورة والمخلوق له صورة كسائر الصفات يليق بجلاله وعظمته. خلق الله آدم على صورته, والضمير يعود إلى آدم. وقال بعض الجميع أنه يعود إلى الضمير يعود إلى الله, خلق الله آدم على صورته على صورة الضمير يعود إلى من؟ إلى الله. وقيل إنه يعود إلى آدم, وهذا قول الجهمية. ولهذا لما سأل عبد الله بن أبي فهد قال قلت لأبي خلق الله على صورة آدم, قال هذا قول الجهمية, أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ وقيل إن الضمير يعود إلى المضروب, لما ضربه قال لا تضربه أو لا تضرب الوجه فإن الله خلق عليه على صورته, وهذه قوائل باطلة. الصواب أن الضمير يعود إلى الله, خلق الله آدم على صورته يعود إلى الله في إثبات الصورة لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمه. ويدل على ذلك الحديث الآخر خلق الله آدم على صورة الرحمن, نؤمن بهذا ولا نسيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة أيضا هذا ثابت. وهذا الحديث الثاني رأيت ربي في أحسن صورة هذا في الرؤيا في النوم, رؤيا الأنبياء واحد رأيت ربي في أحسن صورة. فقال يا محمد في أي شيء يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا أدري يا رب. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فعلمت. فقلت يختصم في بنقل الأقدام إلى المساجد و وانتظار الصلاة بعد الصلاة إلى آخر الحديث. يقول مؤلف أشبه هذا الحديث عليك بالتسليم والتصديق والتفويض, يعني سلم تقول سلمت وصدق, والتفويض تفوض علم الكيفية أيضا. ولا تفسر شيئا من هذه بهواك, لا تفسر شيئا من الكيفية يعني, أما المعنى هو معروف, معنى النصوص معروف, لكن مراد الكيفية. لا تفسر شيئا منها بهواك, فإن الإيمان بهذا واجب, الإيمان بهذا النصوص واجب, ومن فسر شيئا منها بهواه يعني الكيفية أو رده فهو جهل. من رد هذه النصوص أو فسرها بهواه فهو جهل. نعم.
ومن زعم أنه يرى ربه في الدنيا فهو كافر بالله عز وجل
في دار الدنيا.
ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل.
نعم. وهذا يقول بعض الصوفية, بعض الصوفية يزعمون أنهم يرون ربهم. قال بعض الصوفية كل شيء أخضر يكون قد يكون فيها الله بصبرة. قال بعض المشبهة قاتلهم الله وأكثرهم من غلاة الشيعة إن الله يرى في الدنيا وإنه ينزل عشية عرفة على جمل وإنه يعانق ويصافح ويسامر, هذا كفر وضلال. نعم. بعض الصوفية وبعض غلاة الشيعة, غلاة الشيعة مشبهة, بعضهم يقول إن الله على صورة الإنسان وإن الله ينزل عشية عرفة على جمل ويرى ويصافح ويعانق ويحاضر, وبعض قال بعضهم يبكي ويحزن ويندم كما قال له قبحهم الله. كفر هؤلاء غلاة الشيعة مشبهة من غلاة الشيعة كالبيانية الذين ينتسبون إلى بيان بن سنان التميمي والسالمية هشام بن سالم الجوالي وداود الجواربي, وكان يقول إن الله على صورة الإنسان. هؤلاء كفرة. الله تعالى فوق العرش السماوات مطوية بيمينه, وفي الحديث إن الله يضع الصمت على أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر والجبال على أصبع وسائر السطح على أصبع ثم يهزنا بيده فيقول أنا ملك أين ملك الأرض. السماوات كلها على أصبع والأرضين على أصبع. وهؤلاء الملاحدة يقولون ينزل عشية عرفة على جمل ويحاضر ويسامر ويصار. قبحهم الله. ولهذا قال المؤلف ومن زعم أنه ربه في الدنيا فهو كافر. اتفق العلماء على أنه لا يراه أحد في الدنيا, لا يمكن أحد يرى الله في الدنيا, الملائكة ولا غيره, ولا يستطيع أحد أن يرى الله. حجابه النور لو كشفه لا حق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه, ما يتحمل أحد في حجب. احتجب الله على خلقه بحجب, جاء في باب الآثار حجب نار وظلمات وثلوج والله أعلم بها. ولما طلب موسى أن يرى ربه في الدنيا قال الله ماذا كان الجواب؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله للجبل وهو الجبل الذي هو صخر أصلا ماذا حصل؟ تفتح ولمست برؤية الله وخر موسى صائقا, موسى صعق وغشي عليه والجبل تدفتح. فلما أفق موسى قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين, أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. لكن في يوم القيامة يرسل الله المؤمنين نشأة قوية يتحمل فيها لرؤية الله, ولأن الرؤية نعيم خاص بأهل الجنة. اتفق العلماء على أن الله لا يرى أحد في الدنيا ولم يتنازعوا إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم. اختلفوا هل رآه ليلة المعراج في السماء لا في الأرض على قوله, قيل إنه رأى ربه وقيل إنه لم يره, والصواب إنه لم يره. قال بعضهم رآه بعين قلبه, والصواب أنه لم ير ربه في الدنيا. يقول تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب, كلمه الله من وراء حجاب, كلمه الله فرع عليه الصلاة لكنه لم ير ربه, هذا هو الصواب. نعم.
والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة, لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله, فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب.
نعم. الفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة, يعني التفكر في ذات الله, ولكن يتفكر في صفات الله وعظمته. وهذا الحديث لقول صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الله, هذا الحديث أخرجه أبو الشيخ كتابه العظمة من حديث العباس مرفوعا لكن إسناده ضعيف. ولكن له شاهد وله شواهد أخرى، وعلى هذا فيكون بشواهده حسنا لغيره. فلا يتفكر الإنسان في ذات الله، وإنما يتفكر في أي شيء في صفات الله. تفكر في علم الله الواسع، في عظمته، في قدرته. ولهذا قال الفكرة في الله يعني في ذات الله بدعة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تفتح الشك في القلب. والحديث وإن كان ضعيف لكن له شواهد، فإن التفكر في ذات الله نعم، لكن التفكر في صفات الله وفي عظمته نعم.
واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب، كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم، لا يعملون ولا لا يعلمون عندك؟
يعملون.
نعم، لا يعملون. واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب، كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. والمؤلف في نسخة لا يعلمون، صوب لا يعملون، لا يعملون أي عمل ولا أي حركة إلا بإذن الله بإرادة الله. هو العلم كان معروف، لا أعلم شيئا إلا بإذن الله، لكن كان في العمل ما يتحرك أي أحد حركة ولا يعمل إلا بإذن الله الكوني القدير. والمراد بإذن الله بإذن الله الكوني القدير. والعلم كذلك، لا الهوام ولا غيره، لا يعلمون شيئا إلا ما علمه الله. نعم.
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن أحصاه الله وعده عدا.
وما لم يكن، وما لم يكن وما هو كائن،
مما هو كائن.
ها؟
وما هو كائن.
نعم، نصان ايش عندك؟
مما هو كائن.
لا، وما هو كائن. نعم. والإيمان،
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه الله وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم.
نعم، الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم، هذا العلم الله صفة من صفاته، فمن أنكر علم الله هو كافر. وعلم الله يشمل، وهو أول مراتب القدر الأربع، وهو أن تؤمن بأن الله علم ما كان في الأزل في الماضي، ويعلم ما يكون في الوقت الحاضر، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم المستحيل، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الذي لا يكون يعلم، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله تعالى عن الكفار لما طلبوا أن يردوا إلى الدنيا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا علم الله بما لم يكن لو كان، لكن لو لا يكون. وقال أيضا عن الكفار: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا علم الله بما لم يكن لو كان كذا. وقال عن المنافقين الذين لم يخرجوا في غزوة تبوك: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. هم ما خرجوا، لكن علم الله ما سيكون لو خرج. فلا بد من الإيمان بأن الله تعالى علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن في المستقبل، وما هو كائن أحصاه الله وعده وعده. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم، لأنه نسب الله للجهل. نعم.
ولا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق قل أو كثر.
نعم.
ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.
نعم، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق قل أو كثر. الولي هو ولي المرأة، وهو أبوها أو جدها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ثم العم ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم الحاكم بالترتيب. ولا بد من شهيد عدل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشهيد عدل والصداق. فلا بد من أربعة أمور: ولي يعقد النكاح، وزوج يعقد له النكاح، وشاهدين. ولا بد من صداق وهو المهر الذي يدفع المرأة قل لا أو كثر. ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. التي لم يكن لها ولي تنتقل إلى السلطان، والسلطان ينوب عنه الحاكم هو القاضي. القاضي يعقد النكاح للمرأة التي لا ولي لها، ولا نكاح إلا بولي وشاهد عدل والصداق قل أو كثر. ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم.
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
نعم، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر يدخل بها ويجامعها ثم يطلقها الثاني أو يموت عنها فتحل الأول. لكن لو تزوجت رجلا ولم يدخل بها، طلقها قبل الدخول أو لم يدخل بها، يعني لم يعني كان ممنوع ولم يجامعها، لم تحل الأول. قال الله تعالى الطلاق مرة ثانية فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال بعد ذلك طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا آخر. وثبت عنا رفاعة طلق امرأته ثم تزوجت رجلا قاله ابن الزبير، وقالت يا رسول الله إنما معه مثل هدلة الثوب يعني لهم يجمعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني الجماع. دل على المرأة مطلقة ثلاثا لا تحل إلا إيش؟ حتى أنكح زوجا آخر ويجامعها ثم يطلقها ويموت عنها، وبشرط أن لا يكون محلل. فإن اتفق مع الزوج ومع زوجها على أن يحللها فهو التيس الملعون، هو التيس المستعار الملعون، ولا تحل للزوج الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه النبي التيس المستعار. إذا طلق رجل ثلاثة امرأته ثلاثا اتفق بعض الناس والعياذون مع رجل آخر قال طلقها تزوجها ليلة طلقها حتى تحلي، هذا لا تحل له، هذا يسمى إيش؟ سمى التيس المستعار، هذا المحلل ملعون. لعن الله المحلل ومحلل له، ولا تحل له، لا بد حتى ينكحها تنكح زوجا آخر وينكح رغبة، لا نكح تحليل، ولا بد أن يجامعها ثم يطلقها أو يموت عنها حينئذ.